بسم الله الرحمن الرحيم. قال القحطاني رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق في الأبيات السابقة ما يتعلق بالاستنجاء، ويكون بثلاثة أحجار، ولا يجوز أن ينقص عن ثلاثة على الصحيح. فهل يجوز بغير الأحجار؟ كان يتمسح بخرقة أو بورق أو بخشب، يجوز. ما الدليل على الجواز؟ المقصود التنقية. نعم، حديث ونهى أن يستنجى بعظم أو بروث، فمفهوم أن غير العظم الروث جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بحجر، ائتني بحجار استنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروث. نهاه عن العظم الروث، دل على أن غيره مما يصلح الاستنجاء يجزئ. فما حكم الاستنجاء بالعظام الروث؟ محرم لهذه الأحاديث المذكورة. ما سبب التحريم؟ ما جاء ذكره في الأدلة؟ أن أزاد إخوانكم من الجن. نعم، قال: أما العظم فطعام الجن، وأما الروث طعام دوابهم، جاء في الحديث. فطعام الإنس محرم من باب أولى. سأل بعض الأخوة: يلزمه ثلاثة أحجار من للقبل وثلاث للدبر، أو ثلاث تكفي لاستنجائه قبلا ودبرا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ كل واحدة ثلاثة. قد قلنا هذا يا وزير. ظهر أن الثلاث مجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ثلاثة أحجار، ومعلوم أن الإنسان من عادته إذا تعوط بال معه، هذا يعني عادة عند الإنسان، ومع ذلك طلب ثلاثة أحجار فقط، ولأن البول يأخذ شيئا يسيرا من الحجر. نعم، يأخذ شيئا يسيرا من الحجر، بقيته يستخدمه في إزالة الغائط، فالثلاث كافية. قال المؤلف رحمه الله: نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان أو بولة أو غائط أو نومة أو نفخة في السر والإعلان، ومن المدي والودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران، ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم لنفخه الفخذان، وبيان ذلك صوته أو ريحه، هاتان بينتان صادقتان. نقض الوضوء، ذكر نواقض الوضوء، قوله بقبلة أو لمسة تقبيل الرجل امرأته أو لمسها عده من نواقض الوضوء جماعة من أهل العلم، وهو أيضا فتوى ابن مسعود رضي الله عنه. بماذا استدلوا على ذلك؟ لأنه من النواقض. قال تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا عده مما يوجب الوضوء أو التيمم. وحملوا على المس بشهوة بعضهم حملوا على المس بشهوة. القول الثاني أنه ليس من النواقض، هو مذهب أحمد وقول في مذهب الشافعي. قالوا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقضه الجماع. قالوا قوله تعالى: ولامستم النساء، المراد بالجماع وهو تفسير ابن عباس للآية، فسر ابن عباس الملامسة بالجماع. واستدل القائلون بأنه لا ينقض أن عائشة رضي الله عنها جاء حديث صريح في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث لو صح لكان نصا في المسألة إلا أنه ضعيف، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فتفقدته عائشة حتى مست رجليه وهو يصلي. قالت: فوضعت يدي على باطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، في صحيح مسلم عن عائشة. وفي الصحيحين عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزهما فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. لأن هذه الأدلة يدل على أن المس لا ينقض، وكذلك التقبيل ليس عندنا من الأدلة ما يدل على أنه من نواقض الوضوء، والآية المراد بها الجماع. فلا صح أنه ليس من النواقض، إلا أنه ما ظنت خروج المذي إذا قبل أو لمس امرأته، ما ظنت إلا خروج المذي، فإذا خرج المذي وجب الوضوء. قال: نقض الوضوء بقبلة أو لمسة أو طول نوم أو بمس ختان. طول النوم قيده طول نوم، هذا أمر طيب جمع بين الأدلة، فالنوم الخفيف الذي لا يستغرق لا ينقض الوضوء، لا سيما إذا كان جالسا فإن الجالس لا يخرج منه الحدث، المتمكن من مقعدته لا يخرج منه الحدث. فما الدليل على أن النوم من نواقض الوضوء عندك؟ نريد دليل أنه إذا نام انتقض الوضوء عندك مصعب. فما الدليل على أن النوم ناقض؟ نعم أحسنت. أبي صفوان بن عسار: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من غائط وبول، نعم إلا من جنابة، ولكن نمسح من غائط وبول ونوم. ولكن ماذا؟ رخص لهم في المسح من الغائط والبول والنوم، معنى أن النوم من النواقض. واضح الحديث، واضح أنه ناقض. فعلى ماذا يحمل حديث أنس في الصحيحين؟ نعم في مسلم، حديث أنس في مسلم أن بعض الصحابة، وأصله في الصحيحين، أن بعض الصحابة كان ينتظرون العشاء حتى ينام بعضهم ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه، محمول على مبادئ النوم، نوم على جلوس بدون استغراق. قد جاءت رواية عند أبي داود والدارقطني: حتى تخفق رؤوسهم، أي ينام ويخفق رأسه ثم يستيقظ. حتى تخفق الرؤوس. قول طول نوم أو بمس ختان أشار إلى الجماع، فالجماع موجب للغسل فهو ناقض للوضوء بلا شك، فما أوجب الغسل فهو من نواقض الوضوء كالجماع والاحتلام والحيض والنفاس. ما أوجب الردة، ما أوجب الغسل فهو من نواقض الوضوء، والذي يجب الغسل الجنب، الجماع والاحتلام، وكذلك الحيض والنفاس والردة. إذا أراد أن يسلم وجب الإسلام، وجب عليه الغسل. إذن هذه كلها من نواقض الوضوء. نعم، محتمل أنه قصد هذا، لكن في التعبير فيه ما فيه، لكن لعله اضطر إليه من أجل القافية الألف والنون. أن يحتمل أنه قصد مس الذكر. نعم، هذا كأنه أقرب أنه قصد مس الذكر. ويحتمل الأمر الآخر أيضا. وعلى كل إذا قصد مس الذكر فهي مسألة أيضا مختلف فيها، والجمهور عدوه من النواقض أخذا بحديث من مس ذكره فليتوضأ. وكثير منهم أهملوا حديث طلق بن علي إنما سئل عن الرجل يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك، أي لا ينقض الوضوء. لا شك أنه من حيث الإسناد حديث الأول أقوى إسنادا، ولكن حديث طلق بن علي أيضا حسن، فينبغي الجمع بين الدليلين. وأحسن ما جمع فيه أن الأمر للاستحباب فلا يعد من النواقض، الأمر بالوضوء للاستحباب فلا يعد مس الذكر من النواقض، حتى قال بعض الصحابة ما أبالي أمسست ذكري أو أنفي، أو قال أو أذني، بعضهم قال ما أبالي، يعني الأمر عنده واحد. وإليه الإشارة بقوله إنما هو بضعة منك. ومن حمله على أن حديث طلق بن علي أولا من ضعفه، فبعضهم ضعف لمخالفته، وهذا ليس طريقة صحيحة، بل الجمع ممكن، وبعضهم ضعفه بسبب قيس بن طلق بن علي، والواقع أنه يحسن له إذا نظر الناظر في ترجمته، إضافة إلى أنهم قد حسنوا له حديث لا وتران في ليلة، وهو من طريقه تفرد به. أكثر العلماء اعتمدوا على الحديث وحسنه لا وتران في ليلة، هذا الحديث من طريقه أيضا، واحتج به جمع أكثر الأئمة احتجوا بهذا الحديث لا وتران في ليلة. وبعضهم حملوا على أنه مقصود إذا مس ذكره من وراء حائل، وهذا ليس بصحيح. أولا إطلاق مس سئل عن رجل يمس ذكره إن كان من وراء حائل فهذا أمر معلوم عندهم أنه ليس من النواقض مجمع عليه، وأيضا ما إطلاق مس ذكره وهو من وراء حائل. وأيضا ما سيكون الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، يقول أنت مسسته من وراء حائل، لو كان السبب أنه من وراء حائل سيكون الجواب مناسبا للمعنى، يقول أنت ما مسسته إلا من وراء حائل، لكن الجواب فيه إشارة إلى أنه ما ينقض إذا مسه مباشرة، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. إذن الذين حملوا على مقصود من وراء حائل أيضا بعيد. بعضهم حملوا على أنه مسه بغير قصد، هذا أيضا فيه ما فيه، لأنه قال الرجل يمس ذكره، كأن إشارة إلى أنه تعمد. ثم بقي إلا أن يقال الأمر استحباب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وقيده في بعض المواضع أيضا بشهوة، إذا مسه بشهوة استحب له الوضوء. ومن باب أولى إذا مسه بدون قصد، وقعت يده عليه بغير القصد فهذا من باب أولى ليس عليه. يقول أخ السائل: هل يجوز عمل الثالث للميت؟ كان مقصوده أنه في اليوم الثالث يحصل اجتماع في بيت الميت، وهذا العمل ليس من السنة بل هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات والبدع. والتعزية تكون حيثما وجدته، أو تذهب إليه حتى إلى بيته ولكن بدون اجتماع، تذهب وتعزي وتنصرف. ما تحديد وقت اجتماع الناس هذا من المحدثات والبدع. يقول سؤال من أحد من نعم سؤال من ماليزيا: زكاة الفطر التي يخرجها المسلمون في كل عام توزعها الإدارة الدينية في بلادنا لمستحقيها بعد صلاة العيد بل بعد أشهر، هل هي زكاة مقبولة أم هي صدقة من الصدقات؟ وأغلبها يكون نقدا. وقال بعضهم: زكاة الفطر للسنة الماضية توزع هذه السنة، وزكاة هذه السنة توزع في السنة المقبلة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. وأنتم جزاكم الله خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. فلا يجوز أن تأخر عن صلاة العيد، وإذا جمعوها فيجمعوها ولو قبل العيد ولو قبل بيومين أو ثلاث يجمعونها ثم يخرجون المستحقين. والدولة تستطيع أن توظف أناسا كثر يقومون بتوزيعها في يوم واحد، هذا أمر سهل عليها، ولكن يحصل التقصير بسبب الجهل، وأيضا بعضهم ربما ما عنده الورع الذي يجعله يحافظ على الأحكام الشرعية. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ثم توزع المستحقين قبل صلاة العيد. وفي حديث ابن عمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إذن وجب إخراجها قبل أن يصلي الناس العيد. فإذا قدموها لجمعها فلا بأس، حتى ولو أكثر من يومين أو ثلاثة إذا كان من أجل الجمع فقط فلا بأس، وإن تقدم أكثر من ذلك إذا احتاجوا إلى ذلك. وأما إخراجها بعد العيد فلا تصح عمدا بدون عذر، لا تصح. هذا خطأ نعم. وصدقة الفطر تكون من الطعام كما جاء في الحديث، حديث ابن عمر حديث أبي سعيد في الصحيحين، فلا تخرج إلا من الأقوات التي الناس يأكلونها، أقوات الناس التي يحتاجونها. وما إخراجها نقودا فكذلك لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج طعاما، فلا يصح أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتخرج نقودا. خالف أبو حنيفة في المسألة، وتمسك كثير من القضاة بقول أبي حنيفة ولاة الأمر أيضا، وأجاز إخراجها نقودا لا سيما في تلك المناطق الشرقية، فيعتمدون مذهب أبي حنيفة اعتمادا كبيرا. على كل، إذا ألزمك ولي الأمر فأعطه وانوي بها صدقة التطوع، وأخرجها أنت من الطعام. الصحيح في المسألة أنه يلزم أن تكون من الطعام. يقول بعض الأخوة أن بعضهم يقول سيشتري به طعاما، لا ليس لازم، قد يذهب يشتري به ملابس، يشتري به أشياء أخرى. ثم أيضا إن أحببت أن توكله أنت بشراء طعام جاز، تقول له هذا تشتري بها كذا كذا من البر، كذا كذا من الأرز، يكون وكيلك في شرائها وتكون له، هذا جاز. لكن تخبر أنها صدقة فطر، أريد أن تشتري لي بها كذا وكذا. نعم، الدقيق أيضا يجزئ، هو عبارة عن حب مطحون. يقول الأخ: رجل أمسكته الدولة في بيته مع امرأة أخرى غير زوجته، واعترف لأناس غير الدولة أنه زنى بتلك المرأة، ولما وقف أمام القاضي أنكر أنه زنى بها، لكن حكم عليه القاضي بمدة سجن وغرامة، ماذا تفعل زوجته في هذا الحال؟ هل تخالع أم تطلب إلزام القاضي له بالطلاق؟ وقد مضى على هذه الحادثة 4 أشهر، أما أنه حصل الفهم يحصل الفراق بمجرد الحادثة، لا، ما يحصل الفراق بمجرد الحادثة، وأيضا لا يثبت عليه الزنا وقد أنكر، لا يثبت عليه الزنا وقد أنكر، حتى وإن أقر عند بعض الناس ثم أنكر، من رجع عن إقراره فلا يثبت على الزنا ولا يقام عليه الحد إلا ببينه. على هذا فلا، فإن كان الرجل في، يعني امرأته ترى منه الريبة ولا تستبعد هذا العمل منه، لها أن تفارقه بالخلع إذا أحبت ذلك، وإلا فهذه الأمور لا تثبت بها الزنا. ولكن الريبة حاصلة به حيث أمسكته وهو مع امرأة أخرى غير زوجته في داخل البيت، هذه ريبة كبيرة فيه، ولكن لا يثبت عليه الزنا بذلك، ويستحق الزجر والوعيد والسجن والتعزير، ولا يثبت عليه حد الزنا ما دام ما أقر على نفسه. فإذا حبت ورأت الريبة عليه قوية فلها أن تخالعه، إذا لم يطلق بنفسه لها أن تخالع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.